السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في يوم الأحد لنشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، هذا الكتاب العظيم النافع الذي لو لم يكن من نفعه سوى أن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان حقيقا بنا أن نعض عليه بالنواجد. كيف وفيه الفوائد العظام؟ فيه الإرشاد إلى المصالح والتحذير من المفاسد، إذ أن المستقر عند أهل العلم أن الله عز وجل لا يحثنا على شيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه مصلحتنا في العاجل والآجل، سواء علمنا تلك المصلحة أو لم نعلمها. فحيثما وجدنا نصاً يحثنا على أمر من الأمور، علمنا أن مصلحتنا ها هنا، سواء عرفنا نوع المصلحة أو لم نعرف نوع المصلحة. وكذلك من المعلوم المستقر أن الله عز وجل إذا حذرنا من شيء فإنما ذلك لما في فعله من المفاسد وما في تركه من المصالح. فحيثما وجدنا تحذيرا من شيء في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن في فعل ذلك مفسدة، وأن في تركه أعني المحذر منه مصلحة. وهكذا يسير المؤمن ويعلم أن ربه كريم رحيم عليم سبحانه وتعالى، وهذا يجعل المؤمن حريصا على فعل ما حث الله عز وجل على فعله، وعلى ترك ما حذر الله عز وجل من فعله. وهذا بابه الترغيب والترهيب. والشيخ ناصر الألباني رحمه الله أحسن إلى هذا الكتاب، أعني الترغيب والترهيب، وإلى الأمة، حيث فصل بين الصحيح والحسن وبين الضعيف، فجعل الصحيح الثابت والحسن في كتاب، وجعل الضعيف في كتاب. ونحن نقرأ في صحيح الترغيب والترهيب، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في القراءة من أول كتاب السنة، حيث تقدم لنا أن قرأنا كتاب الإخلاص وما تفرع عنه من الترهيب من الرياء، ثم أعقب المصنف هذا بكتاب السنة، وذلك من براعة التأليف عند المصنف رحمه الله أنه بدأ بشرطي قبول العمل، فبدأ بالشرط الأول وهو الإخلاص لله عز وجل مرغبا فيه ومنفرا من ضده، ثم شرع في كتاب السنة، وهذا هو الشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التحذير من ضده وهو الابتداع. فنبدأ اليوم نقرأ من أول هذا الكتاب، لأني أظن أننا وصلنا إلى هذا الموطن، فإذا لم نكن وصلنا إلى هذا الموطن فليرسل لي من ضبط هذا يعني الموطن الذي وصلنا إليه ونعود إليه إن شاء الله. فيقرأ الشيخ ياسين وفقه الله من أول كتاب السنة. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب السنة.
نعم، كتاب السنة. السنة أيها الإخوة في لغة العرب هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، فمن غلب عليه شيء قيل سنته كذا، فيقال فلان سنته الصدق أي طريقته الصدق، فلان سنته نشر الخير أي طريقته نشر الخير، كما يقال فلان سنته الكذب أي طريقته التي يسير عليها الكذب، فلان طريقته نشر الفتنة سنته نشر الفتنة أي طريقته نشر الفتنة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم السنة بهذين المعنيين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذه هي الطريقة المحمودة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وهذه هي الطريقة المذمومة. أما السنة عند علمائنا فتطلق إزاء معان، منها أن السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا هو معنى السنة عند المحدثين. كذلك من معانيها عند علمائنا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا معناها عند الأصوليين. كذلك من معاني السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا معناها عند الأصوليين والفقهاء، أن السنة ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيدخل في ذلك يعني كل ما يسميه العلماء بالنوافل والمستحبات فإنها كلها تدخل في هذا المعنى. وبعض أهل العلم خص السنة بما ورد الحث عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الإلزام أو فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تكون السنة أخص من المستحب، لأن المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما السنة بهذا المعنى فهي ما جاء الحث عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الإلزام أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يطلق السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات، وهذه هي التي يقابلها البدعة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقتي في الاعتقاد أو في العبادة. وبعض أهل العلم يخص السنة بالمعتقد الصحيح، المعتقد الصحيح، فيقول كتاب السنة، ولا يذكر في الكتاب إلا المعتقد الصحيح، معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم. والمقصود بالسنة هنا الطريقة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي العبادات، أي هذا موطن أجمع لك فيه الأحاديث التي رغبت في لزوم السنة وحذرت من البدعة. نعم.
قال رحمة الله عليه: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.
نعم، هذا الحديث عظيم النفع، تصلح به الدنيا والآخرة، فإن هذا الحديث فيه الصفات العظيمة التي تطيب بها الدنيا ويدخل بسبب